غير مغضوب علينا. نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، محبة الله عز وجل هي الصراط الأقوم والشراع المستقيم. محبة الله عز وجل هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وإلى عالمها شمر السابقون السالكون، وعليها تفانى المحبون، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا لولاها واصليها. فالله لقد ذهب المحبون لله عز وجل بشرف الدنيا والآخرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فهم مع الله عز وجل ورسوله في الدنيا شوقا إلى الله عز وجل، ومحبة له، وتوكلا عليه، وثقة به، وخوفا منه، ورجاء له. وهم مع الله عز وجل في دار رضوانه، هم مع الله عز وجل في كل نفس يخرج ويصعد من أجوافهم، لا يصعد إلا وهو متلبس بمحبة الله والأنس به وطاعته والشوق إلى لقائه. سئل لما جرت مسألة المحبة أيام الموسم، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقال الشيوخ: هات ما عندك يا عراقي. فقال: عبد زائب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، فانكشف له الجبار من أستار غيبه، إن تكلم فعن الله، وإن نطق فمن الله، وإن سكت فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. هناك الأسباب الجالبة للمحبة، والسؤال الذي يفرض نفسه على القلوب والعقول: هل المولى عز وجل أهل لأن تعنو له القلوب والوجوه حبا وطواعية، لا كرها ولا عنوة، وإنما حبا وطواعية؟ ثم بعد ذلك علامات المحبين. أما عن الأسباب الجالبة للمحبة فلقد قال الإمام ابن القيم: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما أريد به، والثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، والثالث دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان وبالقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر، والرابع إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى، الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، والسادس مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، والسابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، والثامن الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ،
ربنا يحفظك.
سؤال حضرتك عن محبة الله، يعني هل محبة الله للعبد هل أمت الله برضو لو قامت الليل وعملت نوافل برضو ربنا بإذن الله يحبها، ولا هو خاص بالرجال فقط؟
لا خاص بالرجال.
السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك يعني عندي أبنائي 15 سنة و 12 سنة، ازاي علمهم محبة الله؟ يعني هم بيسمعوش كلامي، في نادر ما بيسمعوا كلامي، فحضرتك تقول لي ازاي اخليهم يحبوا ربنا سبحانه وتعالى. والسؤال الثالث لو سمحت برضه بالنسبة لقيام الليل، يعني هل لو حد بيقيم الليل بنية غير يعني بنية تانية مع التقرب الى الله، هل بإذن الله يتقبل الله منه؟ وادعي لي بالثبات فضيلة الشيخ وبالشفاء.
اللهم
امين.
عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يثبتك ويشفيك. اما محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل لعباد المؤمنين فهي صفة من صفات الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، وهذه شاملة للرجال وللنساء، هذه شاملة للرجال وللنساء، يعني تريدين أن تحببي أولادك إلى الله عز وجل، يعني تريهم مناظر الكون مناظر الطبيعة وكل لهم هذا من آثار صنع الله عز وجل، تتكلمين لهم عن آثار صنع الله عز وجل في الكون، عن آثار الله في الكون، ثم تقفين بهم على أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم يعني تسمعينهم القرآن من حتى بصوت من شاء بصوت رخيم، فهذا يحببهم في الله تبارك وتعالى، وذكرين بنعم الله عز وجل عليهم، ذكريهم فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ذكرين بنعم الله عز وجل بآيات الكون المجلوة في 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 آيات الله عز وجل في الكون، ثم بكلام الله عز وجل، وقيام الليل أي صلاة بالليل يعني مقبولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الثامن من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل الخلوة بالله عز وجل وقت التنزل الإلهي وهو الثلث بعد النصف من الليل لمناجاة الله عز وجل وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. التاسع مجالسة المحبين الصادقين الربانيين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ثم يعني تنتقين من كتب التراجم كلام الحسن البصري بعد الصحابة طبعا، كلام التابعين وتابع التابعين، كلام حسن البصري وكلام الفضيل وكلام يحيى بن معاذ الرازي وكلام سمنون المحب، كلام سادات المحبين لله تبارك وتعالى. التاسع مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله عز وجل كائنا من كان، أي شيء يحول بينك وبين الله عز وجل هذا شيء قاطع طريق، بس مش قاطع طريق بينشل جيبك أو بياخد مالك، لا ده قاطع طريق إلى الله والدار الآخرة. فمجالسة من يحول بينك وبين الله عز وجل سم، والقرب منه هلاك، فإن ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وظن بيومك وليلتك أن تذهب في غير ما طاعة مع الله من الله مع الله عز وجل. هذه الأسباب العشرة وصل بها المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملك ذلك كله أمران: استعداد الروحي لهذا الشأن، بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن. أول الأمر بذل الروح، وإلا فدع عنك الترهات، أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فيا صاحبي قف بي مع الحق وقفة أعيش بها وجدا وأحيا بها وجدا، وكل ملوك الأرض تجهد جهدها، فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى. ثم انفتاح عين البصيرة، انفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق، ثم نشرح هذا الكلام في عدة حلقات. قوم اللي بيحبوا ربنا لابد ان هم يكونوا في أطيب عيش. قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، على مقدار عظمة الله عز وجل، على مقدار فخر العبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الدخول تحت مسمى عباد الرحمن شرف، وجنة معجلة في دار الدنيا، قال الله عز وجل: فادخلي في عبادي، أدي ذا نعيم معجل، أو وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. يقول الشاعر: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره، ويسلوهم من فوره حين يصبح، فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك برح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل لغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. أول سبب جالب لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن وتلاوته والتدبر في معاني كلامه ثم التحاكم العمل به والتحاكم إليه. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مزامير الأنس من حضرة القدس بألحان التوحيد من رياض التمجيد، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر؟ كلمات منزلة من فوق العرش، الأرض منها سماء، هي منها كواكب إذا هدرت فأمواج البحار الزاخرة، وإن رقت فأنفاس الحياة الآخرة. سمى الله عز وجل كتابه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. سماه الله عز وجل نورا لأن القلوب لا تضيء ولا تشرق إلا بالقرآن الكريم. فقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو الطيب من القول، وهو النور والهدى والشفاء والرحمة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وقال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال مطرف بن عبد الله: هذه آية القراء، النعيم الذي يسكبه الله عز وجل في قلوب القراء من عباده. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال أبي أو سماني لك الله، وفي رواية أو ذكرت ثم أي هناك، ثم بكى أبي من شدة الفرح وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة خذوا القرآن من أربع، ذكر منهم سيد القراء أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين، يرفع أهل القرآن بهذا الكتاب. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل الله هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسب الله عز وجل حملة القرآن إلى نفسه الشريفة وأضافهم إليه. أي عز فوق هذا العز؟ عبد الله ابن المبارك وكان من سادات حملة القرآن الكريم. كان هناك موكب لهارون الرشيد فأسرع الناس إلى هارون، فلما ظهرت عمامة عبد الله بن المبارك أسرع الناس إليه وتركوا موكب هارون الرشيد. فقال السرية لهارون الرشيد من خلف أوداجها من هذا الرجل؟ فقالوا عبد الله بن مبارك إمام من أئمة القرآن والحديث. فقالت هذا الملك لا ملك زوجي هارون الرشيد، هذه حاجة الناس لهم في الدنيا. يرفع الله عز وجل أهل القرآن وحفظته العاملين به الربانيون من العلم، يرفعهم فوق مصاف كثير من الناس. ففي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. ويقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له به أجران. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من الذي لا يسره أن يحب الله تبارك وتعالى ورسوله؟ وقال ورسوله. وقال سيدنا عثمان ابن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال خباب بن الأرت يا أنت تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم قال من علم آية من كتاب الله أو من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. فأي فضل أعظم من هذا الفضل الجزيل العميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولله ما أحلى حياة الصحابة الذين من ما الذين كانوا كان بعضهم يختم في كل ثلاثة أيام مرة ومنهم من كان يختم في الأسبوع مرة، بل عصام بن عفان كان يختم في اليوم الواحد مرة كما صح عنه أنه أوتر بركعة واحدة ختم فيها كتاب الله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم تضر عليكم بالعلوم سحاب، وفي طي أثناء المثاني نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب. تلا فصلت لما أتاه مجادل فأبلس حتى ما يكون جواب، أقر بأن القول فيه طلاوة ويعلو ولا يعلو عليه خطاب. ذكر الله عز وجل أشرفه ذكره بقرآنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة أو الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله عز وجل، وأشرف الذكر تلاوة القرآن الكريم، أشرف الذكر تلاوة القرآن الكريم، خاصة في قيام الليل وتردد الآيات وترجع الآيات وتجلو بها صدأ القلوب والعقول وتتدبر كلام الله عز وجل. فما تنعم المتنعمون بمثل مناجاة الله عز وجل بكلامه، هذا أطيب ما في الوجود أن تعيش مع الله عز وجل وأن تعيش مع كلام الله عز وجل الذي أنزله الله على أطهر قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما يقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالمطر إذا نزل من السماء، ويقول هو حديث عاد بربه، فما ظنك بكلام الله عز وجل وهو حديث عاد بربه بالنسبة للكتب السابقة. ثم كان ملك الدينار يقول اقرأ انظروا إلى ما يقول الصادق من فوق عرشه ثم يتلو كلام الله تبارك وتعالى. ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. ويقول أحمد بن أبي الحواري والله دار حنة الشام، يقول والله إني لأقرأ القرآن فيحار منه عقلي فسبحان من يرده علي بعد ذلك، وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. إن كان الرجل يكسى والداه يوم القيامة حلة لحفظ ولدهما القرآن، فكيف يكون شرف وحامل القرآن نفسه. فاذكروني أذكركم، إن ألسنتنا يا أخي تحتاج إلى ملايين المرات من التوبة قبل أن تنطق بآية من كلام الله عز وجل، فما ظنك بجريان ذكر القرآن على هذه الألسن العاصية؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شرف القرآن وجمال القرآن والله العظيم يعني أشرف من أن تنطق به الأفواه، ونعمة كبيرة جدا أن ييسر الله عز وجل هذه الألسن العاصية لذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم. المقابل مقابل ذكرك لله عز وجل، والله عز وجل أعطاك نعمة البيان ونعمة النطق وهو خالق هذا اللسان، فهو واهب كل شيء لك، ثم يتفضل عليك بجزاء مقابل أعظم من إيه؟ أعظم من تلفظك بكلام الله عز وجل. فاذكروني هذا فعلك وهذا حق الله عز وجل علي. المقابل أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في الندي الأعلى أو في الملأ الأعلى. يا غفول، كما يقول يحيى بن معاذ الرازي، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء وصل إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب الوحي. ولذلك أقول يحيى بن معاذ الرازي يقولون يحيى جن من بعد صحة ولا يعلم العزال ما في حشائها. إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيره يرجو طبيبا مداويا، مع الله يقضي دهره متلذذا، تراه مطيعا كان أو كان عاصيا. ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي ولا تكشفوا عما يجن فؤاديا. ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي وخلوا عناني نحو مولى المواليا. فلما تقرأ الآيات المكية وتتذكر جمال هذه الآيات وتتدبر معناها، تنظر إلى آيات التوحيد وروعة البيان القرآني وعظمة هذا الكلام فوق أي كلام، وكيف أن الله عز وجل قال لنبيه وإنه لذكر لك ولقومك، فلما لا تعلم. سبحان الله، يا ابن آدم يأتيك خطاب من صديق لك وأنت على قارعة الطريق، فلا تستمهل أن تصل إلى البيت، وإنما تقرأه تفض وتقرأه على قارعة الطريق، وعندك كلام الله عز وجل، ولا تسعد عيناك بالنظر إلى كلام الله عز وجل. سئل الإمام مالك عن رجل يختم القرآن مرة كل يوم، فقال القرآن إمام كل خير وأمام كل خير. أنا ما بنقولش كده، أنا بنقول يا جماعة حتى في ورمضان على الأبواب، يعني ارتقي إلى مستوى السلف الصالح. الشافعي رضي الله عنه رحمه الله كانت له في ليلة رمضان ونهاري 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. يا عم خليها ختمة كل 3 أيام، خليها كل 3 أيام مرة تختم القرآن، فإن ازداد شوقك فاختمه مرة في اليوم أو مرتان ولا حرج علي. الإمام الحافظ ابن رجب يقول عن ختم القرآن مرة كل يوم، قال: أما في الأيام التي يرجى فيها الخير ويستحب فيها كثرة العبادة كدخول مكة لغير أهلها وكالعشر أوائل من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان، فيجوز ختمه في أقل من 3، بل ويستحب، وعليه عمل الشافعي وقول أحمد وإسحاق ابن رهوي. يعني هذا عمل إيه الأئمة، وإلا أنت لما تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الختم في أقل من 3، انظر إلى فقه الأئمة في هذا. يعني الأمر ده لا يحمل إيه على التحريم، وإلا أنت أطلع افتح شارع علوم النبلاء هتلاقي يعني 3/4 التراجم يعني كانوا يختمونها في أقل من 3. وما أنت تطلع إيه علماء الأمة وعبادة دول مبتدعين، وهتطلع سيدنا عثمان بن عفان مبتدع، فأنت تفهم وتفقه كلام أهل العلم بدون أن يكون نظرك نظرا ظاهريا إلى الأمور. نعم، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
تسمعني؟
أيوة أختي، سامعك.
فضلتك تسمعني يا شيخنا؟
أيوة سامعك يا أختي، اتفضل.
شيخنا، أنا كنا منتظرين من فضلتك الكلام عن الكارثة اللي ممكن تحدث غدا لا قدر الله من هؤلاء العملاء
اللي نازلين التحرير، فأرجو حضرتك التحذير من هذا الشأن.
احنا
ما وتوجيه كلام ليهم،
احنا ما نصف يا اختي صلى الله عليه وسلم، احنا لا نصف احد بالعمالة، ولكن لا ننصح احد بالذهاب الى ميدان التحرير. يعني الـ الـ يعني سحب الثقة من قيادة الجيش الذين يحكمون البلد ده فيه مصيبة للبلد. يعني لم تعايز تسحب الثقة من المجلس العسكري، وعايز ايه وعايز تلغي الدستور دواختي. انتوا عملتوا انتخابات والاكثرية والاغلبية وافقت على التعديلات، انتوا عايزين تلغوا ارادة معظم الشعب عشان انتوا نخبة وعشان انتوا صفة وانتوا شباب وكذا وكذا وكذا. هذا الكلام لا يقول به اي انسان محق. خلوا البلد تهدى وتستقر. ايه يعني تلغوا ايه؟ يعني الانتخابات اتعملت دي ليه؟ عشان جت ضد هواكم وضد التيار بتاعكم؟ عايزين تلغوها وتلغوا النتيجة بتاعتها؟ ايه يعني تسحبوا ايه؟ تسحبوا الثقة من المجلس العسكري والبلد الدورة تذهب الى الهاوية. هذا الكلام لا يقول به اي محق واي انسان محب البلد. يريد الاول الاستقرار النسبي للبلد. البلد الى الان خسر 70 مليار، 70 مليار دولار او جنيه. الناس فالناس لابد ان تتقي الله عز وجل في هذا الوطن، تتقي الله عز وجل في هذا الوطن، تتقي الله عز وجل في امن هذا الوطن. ايه عايز تسحب ثقة من حكومة؟ يعني لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات اذا جهالهم سادوا. انتوا عايزين تخلوا البلد فوضى؟ لا يبقى فيه لا حكومة ولا جيش يرضع. تمالكم الجيش، الجيش يدير نظام زي ما هو عايز، المهم ان هو يحمي البلد. انتوا خليتوا الجيش نزل للشوارع وارهقتوا الجيش. الجيش هيصد عدوان، هيصد اليهود ويفعل الحدود في خلال في هذا الوقت المضطرب، ولا يعمل ايه؟ ولا يعمل ايه لما تصيروا الامن كده؟ طب تعالوا شوفوا البلطجية، تعالوا انتوا شوفوا البلطجية. لو الجيش ما نزلش البلطجية دي، مين اللي هيعمل بعد من البلطجية؟ الناس ترجع لعمالة وتتقي الله عز وجل في هذا الوطن. ما يظنوش ناس اللي بيسموا نفسهم النخبة والصفوة والمش عارف، هم عايشين في بروج عاجية ومفكرين ان هم مجرد ان هم ينزلوا بس للتلفاز او النت او كذا الناس عارفاهم. الناس كل ده الناس ما تعرفهمش. ينزل واقع الناس وشوفوا حال البلد وشوفوا الخراب نتيجة الفوضى اللي ممكن تمشي فيه البلد. يتقوا الله عز وجل. واحنا بنصح الناس ان ما فيش حد ينزل ابدا المظاهرات ايه بكرة من ابناء الحركة الاسلامية المباركة. اتقوا الله عز وجل ليه في هذا البلد، ولا يشاركوا العلمانيين ولا الليبراليين ولا غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على هذه البلدة بحكم الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ابرم لهذه الأمة عمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك أواهين مخبتين منيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط.